السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم أو سنستكمل بمعنى أصح ما ابتدأناه في الحلقات الماضية عن طعون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في البداية لابد أن نوضح أن مسألة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بمجرد بعثة النبي، يعني منذ أن بعث النبي والطعن فيه بدأ. طبعا كان في البداية اللي بيطعن في الرسول كان الكفار واليهود والنصارى، حتى مثلا قال قائلهم وعنهم نقل القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني المسألة انه اعتراض بسيط على اختيار الخالق سبحانه وتعالى، يعني لماذا محمد؟ طب ما كان هناك في قريش مثلا عتبة بن ربيعة او شيبة بن ربيعة او الوليد بن المغيرة او غيرهم من السادات، وهناك ايضا في ثقيف ابن عبد يليل وغيره، يعني كانوا بيعترضوا على اختيار الخالق سبحانه وتعالى. ومنهم من قال وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، يعني كل انواع الطعون المتخيلة طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا كان هذا الطعن من الكفار أو من المشركين عموما أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس فده شيء طبيعي وشيء منطقي، لكن أن يأتي الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعي كاذبا وزورا أنه مسلم فهذا لا يمكن أن يصدق أبدا. وطبعا قلنا قبل ذلك أن الشيعة طعنوا في النبي بكل أنواع الطعون، يعني طعنوا في خلق النبي وفي عرض النبي وفي أصحاب النبي وفي بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم سنتكلم عن طعن جديد، هي مسألة أنهم وضعوا هناك مساوين للنبي، يعني هو كل الموضوع شايف أنه إذا كان محمد هو أفضل الخلق على الإطلاق لا هناك مساوين له، يعني المسألة هيها نفس الكلام اللي قاله الكفار قبل ذلك أنه كان هناك أفضل من محمد، علي أفضل، فاطمة أفضل، ألئم الاثنى عشر مساوين له. لكن حتى يعني لا نفتري على علماء الشيعة لابد أن نتفق نحن وهم على قاعدة. أولا نسمع الآن عبد الحميد المهاجر وهو بيقول قاعدة أتمنى خلال الحلقة نطبقها على آراء الشيعة الإمامية. نسمع هذه القاعدة ونرجع نعلق تاني.
أن هذه المدرسة خاصة بأهل البيت، وإلا تصير قضية ذلك الرجل الشامي وأنتم تعرفونه وسامعين القصة، قصة مشهورة لما دخل على الإمام الصادق وقال له يا جعفر بن محمد أنا صاحب كلام وفقه وعلم، جئتك من الشام لأناظر أصحابك. الإمام الصادق قال هذا الكلام والعلم منك أم من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال قسم بعضه من رسول الله وبعضه مني. الإمام الصادق قال له إذن فأنت شريك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال لا. قال فنزل عليك الوحي كما نزل على رسول الله؟ قال لا. قال فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ قال لا. الإمام التفت إلى أصحابه قال خصم نفسه قبل أن يتحدث. تم العبارة. هذا الحديث معناه
سلمنا نحن بهذه القاعدة اللي وضعها جعفر الصادق، يعني لما ذهب إليه الرجل قال له ثلاث نقاط. أولا قال له هل أنت شريك للرسول؟ فقال لا. طيب السؤال الثاني هل أنت ينزل عليك الوحي؟ قال لا. فقال طيب هل يجب طاعتك كما تجب طاعة الرسول؟ قال لا. طيب سلمنا هذه القاعدة، أريد أن أسألها الآن لكل الأئمة الاثنى عشر، أسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأسأل الشيعة كذلك، هل علي بن أبي طالب مشارك للنبي؟ قطعا لا. طيب هل ينزل الوحي على علي بن أبي طالب؟ المفترض طبعا، قطعا لا. وكذلك أيضا هل تجب طاعة علي بن أبي طالب كما تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. وليه؟ للقرآن الكريم اللي بيقول الكلام ده اخوان. يعني مثلا دائما لما نقرأ القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المؤمنين بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، انا عايز الناس تركز، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هو ده نص الآية. طب ليه الخالق سبحانه وتعالى مثلا ما قالش يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم؟ يعني هي الكلمة كانت هتفرق كتير، لانه عند المنصفين معنى الآية أولا أن طاعتك للرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى فقط، لهذا حتى الخالق سبحانه وتعالى قال عن النبي ورفعنا لك ذكرك، علامة دخولك حتى للإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقرنها بأنه إيه وأشهد أن محمد رسول الله، يعني ما تنفعش فيهم واحدة بدون الثانية. لهذا كان ترتيب الآية بهذا الشكل، وأطيعوا الله يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو أراد الخالق سبحانه وتعالى أن يقول كلهم زي بعض، أو أن طاعة الرسول زي طاعة أولي الأمر اللي هم بطبيعة الحال عند الشيعة الإمام الاثنى عشرية الإمام الاثنى عشر، لكن أراد الخالق أن يقول لا، حتى أولي الأمر طاعتهم أو طاعتك لولي الأمر متوقفة على طاعته لله ولرسوله. ولو حذفنا وأطيعوا وأطيعوا إذن طاعة الرسول من طاعة الله، لكن أولي الأمر في مرحلة متأخرة. إذا مسألة اعتقاد أن هناك مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقولها مسلم، لكن تعالوا نشوف علماء الشيعة بيقولوا إيه ونرجع نعلق تاني.
إن الله امتحنني حتى أنا، الله امتحنني بالولاية، ولاية رسول الله، وبعد رسول الله هم أكو ولاية على الإمام علي. لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكم. فالولاية مسألة رئيسية أساسية، لأن هاي الولاية تخرج الكبرياء من قلب البشر، أن تقبل من هذا، سواء كنت ممن تؤمن به ترتاح إليه، أكبر من عندك سنا، أصغر من عندك سنا، طفل في المهد، عيسى بن مريم.
وقد سئل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن أعظم آية للإمام علي صلوات الله عليه، فقال الإمام: أعظم آية لعلي بن أبي طالب هي أن الله سبحانه وتعالى جعل عليا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بدليل القرآن، كما في آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة معروفة، وهي الخطبة الشقشقية، يشير إلى هذا الجانب لما قال: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، يشير إلى مكانته الرفيعة. الله عز وجل لما جعل الإمام أمير المؤمنين في منزلة رسول الله جعله نفس رسول الله، فمن يستطيع أن يبلغ المكانة التي وصلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟
شنو الفرق بين رسول الله والإمام الصادق عليه السلام؟ ماكو فرق، كلاهما حجة الله على خلقه، هذا نبي وهذا وصي، ماكو فرق.
طبعا الكلام اللي قاله هادي المدرسي هو عين الكفر، عين الكفر. الرجل طبعا ده من أهم الأحاديث القدسية المكذوبة المشهورة عند الشيعة، في بحار الأنوار، أن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي فبيقول له: لولاك، يعني لولا محمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. يبقى الخلاصة ايه؟ ان فاطمة اعلى من الرسول واعلى من سيدنا علي، وان سيدنا علي اعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل يقال عن هؤلاء بعد هذا الكلام يعني كذبا وزورا حتى انهم مسلمون؟ لا يمكن ابدا ان يتصور مسلم ان السيدة فاطمة اعلى من الرسول، او ان علي بن ابي طالب افضل من الرسول، لان القصة مش قصة شخصية الرسول فقط، لا، هذا طعن في الخالق مباشرة، لان الله سبحانه وتعالى قال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. كل الموضوع عند الشيعة شايفين أن الله، معاذ الله، يعني لا يعلم أين يجعل الرسالة، وكان الأفضل أن تكون فاطمة هي الرسول أو علي بن أبي طالب، يعني هذه وجهة نظرهم، فهذا طبعا كفر قطعي. بعدها لما تكلم واحد تاني من علمائهم وتكلم عن مسألة أن علي بن أبي طالب نفس الرسول، يا إخواننا بس عايزين نناقش الأمور بشيء من الهدوء. الآن مثلا هذا هم بيستشهدوا بآية المباهلة، وهذه في سورة آل عمران. طيب بالراحة كده وبهدوء، آل عمران كانت في سنة كام؟ تتحدث عن غزوة إيه؟ غزوة أحد في العام الثالث للهجرة. الآية بتقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا نحن لا نسلم إنه أنفسنا وأنفسكم المراد بها علي بن أبي طالب، لكن يلا معلش سلمنا بأن المراد علي بن أبي طالب حتى العام الثالث من الهجرة. لكن في أواخر العام التاسع من الهجرة بعد غزوة تبوك، وفي أواخر الآيات التي نزلت في القرآن، آخر آية في سورة التوبة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. علماء التفسير والعقلاء حتى بعيدا عن العلماء لما يأتوا يفسروا أواخر سورة التوبة ما معناها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب حاجة من اتنين، يا إما بيخاطب كل الكفار أو كل المعرضين عن النبي فبيقول لهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني القرينة الأخرانية دي بالمؤمنين رؤوف الرحيم معناها أن الكلام في بداية الآية يخص الجميع، المشركين والمعرضين والمنافقين وكله. البعض الآخر من العلماء قال أن المراد بأنفسكم هنا الصحابة. طيب هل يتفق معنا الآن الشيعة أن مسألة النفس أن النبي معاذ الله هو نفس الكفار، أو أن النبي هو نفس الصحابة والصحابة هم نفس النبي؟ فإذا مسألة أنه نفس علي بن أبي طالب نفس الرسول هذه مسألة سقطت. المسألة الثانية العقلانية حتى أخوانا، كيف يكون علي بن أبي طالب مساوي للنبي؟ إزاي يعني؟ عايز أفهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ده خاصة بمين؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب كان يقول الشعر، أنا الذي أسمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. يعني علي بن أبي طالب كان يقول الشعر. إذن اختلفنا، إذن مبدئيا مش مفيش تطابق. الرسول لا يقول الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الرسول كان أميا لا يجيد القراءة والكتابة، وهذه قمة الإعجاز. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب علي بن أبي طالب كان بيقرأ ويكتب ولا لا؟ طيب بلاش ده كله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طيب هل يصح عقلا ان احنا نقول انه ازواج علي بن ابي طالب او ازواج الائمه الاثنى عشر امهات للمؤمنين؟ هذا لا يمكن ابدا. طيب القران الكريم لما تكلم الخالق سبحانه وتعالى في مساله الزواج او انواع النكاح المباح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. اذا نكاح الهبه ده كان خاص بالرسول فقط. أين المساواة مع علي بن أبي طالب؟ لا أفهم. المشكلة كمان يا جماعة أنه حتى لما نقرأ القرآن الكريم مسألة واضحة والله يا إخوان. تعالوا شوفوا مثلا آخر مقطع قاله ياسر الحبيب الخبيث، بيتكلم أنه ما الفارق بين النبي وبين الوصي، وإحنا تكلمنا في المسألة دي كثيرا، قلنا أنه هذه القاعدة تهدم دين الشيعة. هم صنعوا قاعدة أنه ما من نبي إلا وله وصي حتى يعني يخترعوا منصب لعلي بن أبي طالب، وهدمناها بكلمة واحدة، أنه إذا كان يلزم لكل نبي أن يكون له وصي فأتونا بوصي سيدنا لوط عليه السلام، لأن سيدنا لوط لما خرج من قرى سدوم لم يكن معه إلا ابنتيه فقط، وعند الشيعة لا يجوز للمرأة أن تكون من أهل الولاية، ولم يثبت أبدا ولم يقل قائل أن سيدنا لوط كان له أولاد من البنين، وعليه فإنه لا يلزم أن يكون لكل نبي وصي، فضلا عن أننا أصلا لا نؤمن بمسألة الوصاية أصلا. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.